الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرأ بنعمة المسيح جزء من افتتاحية سفر الرؤيا اخر كتابات القديس يوحنا الحبيب. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة أرواح التي أمام عرش الله، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. هوذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. نعمة الله الآن تكون مع جميعنا آمين. في البداية نحب باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الوطنية المصرية أن نقدم كل التهنئة إلى الرئيس الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونفرح بالعملية الانتخابية التي تمت بهذه الصورة المشرفة التي تليق بقدر مصر كوطن بين أوطان العالم، ونضع على أكتافه كل أمال المصريين في بناء بلاد حديثة متقدمة مشبعة لكل إنسان يسكن فيها، يتمتع بالعدل وبالحياة الكريمة وبالعدالة الإنسانية والاجتماعية وبالاقتصاد المتقدم. ونصلي من أجل أن ينجح، فمسؤولية رئاسة مصر ليست مسؤولية سهلة. نهنئه ونطلب له كل التوفيق وكل النجاح في هذه المسؤولية أمام كل الشعب. أيضا أحب أن أقدم كل الشكر والاعتزاز والتقدير لسيادة المستشار الجليل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والذي يستحق عن جدارة هذا الاعتزاز وهذا الإكرام. ويكفي أنه كتب في أقل من عام صفحة ناصعة البياض في تاريخ مصر، وإن كانت سنة حافلة بالموضوعات الكثيرة وباللحظات الحرجة والعصيبة، ولكنه بحكمة القضاء وبيد الله التي تعينهم أعطاها الله أن يقود بصورة طيبة جدا هذا الوطن في هذا الزمن، وأعطانا بالأكثر ثقة فأنه على أرض مصر يوجد أناس على مستوى المسؤولية والقدر العالي من المسؤولية في قيادة البلاد. ففي كل زمن يوجد ويرتب الله من يكون حكيما لكي ما يقود بلادنا مصر. نحن نشكره كثيرا ونشكره بصفة خاصة على الخطاب الذي ودعنا به وألقاه اليوم. فقرات الخطاب أكثر من رائعة، والخطاب شامل في التاريخ وفي الحضارة وفي الدين وفي الأصالة، وشامل لكل المصريين، وشامل في مشاعره الصادقة وفي إحساسه القوي والحاضر بكل جانب من جوانب مصر. ورغم أن الظروف التي تولى فيها المسؤولية لم تكن ظروف عادية، ولكنه استدعي لهذه المسؤولية فقادها بحكمة واقتدار، ونال إعجاب المصريين، وكتب مثالا قويا كيف يكون المسؤول في مسؤوليته، كيف يكون قديرا، كيف يكون حكيما، وكيف يكون ناجحا وموفقا. نحن نشكره على هذا الخطاب الذي أعتقد أنه سيكون في سجل تاريخ مصر أحد الخطابات المتميزة جدا، التي تحكي عن شخصية حكمت مصر في أقل من عام، وكانت هذه هي الخلاصة الرائعة التي قدم. نحن نشكره ونقدم له كل الأكرام. أيضا أرسلت برقية باسم الكنيسة للسيد الأستاذ حمدين صباحي الذي شارك في الانتخابات الرئاسية، وكان مثالا طيبا في الاشتراك في هذا السباق الانتخابي على منصب الرئاسة، ولكنه كان سباقا شريفا نقيا قويا فعالا. وهذا السباق يمكن مصر في الثلاث سنين اللي فاتت دي عاشت 7 انتخابات و7 استفتاءات بين انتخاب وبين استفتاء، لكن السباق الانتخابي الاخير كان على مستوى المسؤولية، وتصرف فيه بجرأة الرجال وبحكم المسؤولية الوطنية اللي جعلته يكمل السباق الى نهايته ويشارك الجديدة. وانا اعتقد ان ايضا التاريخ سيذكر له هذه المواقف النبيلة. يوم الاثنين الجاي سيبدأ ثوم الرسل اذا اراد ربنا وعشنا، ويوم الاحد هو عيد حلول الروح القدس. في الصباح نصلي القداس، وفي المساء صلوات السجدة. والنهاردة يعتبر الاربع الاخير في رحلة الخمسين المقدسة. وخدنا في الرحلة دهية خلال الاسابيع الماضية، خدنا بعض التأملات ورفقتنا مع القديس يوحنا الحبيب وكتاباته في سفر الإنجيل، إنجيل معلمنا يوحنا، ثم في الرسائل الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، ثم أخيرا اليوم في سفر الرؤيا. فهو الوحيد الذي كتب 5 أسفار في العهد الجديد. والقديس يوحنا الحبيب كما تأملنا كان يقدم لنا المحبة، تكلم عن الحياة، تكلم عن الحق، تكلم عن الفرح، تكلم عن المعرفة القلبية، تكلم على ضيافة الغرباء. ونأتي إلى سفر الرؤيا. سفر الرؤيا هو السفر الذي يختم الكتاب المقدس، ونسميه سفر الخروج إلى الأبدية. وسفر الرؤيا نقرأه في مناسبة غلامسيس، الليلة الفاصلة بين الصليب والقيامة، ونقرأه دفعة واحدة ونقرأه ليلا وننهي القراءة بالقداس فنخرج إلى النهار الجديد الذي يمثل الأبدية الجديدة. سفر الرؤية مكون من 404 آية، ولكن هو مكتوب بطريقة رمزية، فيوجد فيه حوالي 300 رمز. استخدم القديس يوحنا وهو في منفاه في جزيرة بطمس، استخدم الألوان والأشكال والمعادن، واستخدم الرموز بصفة عامة. وسفر الرؤية صعوبته في شيء بسيط، إن أحداثه متتالية ومتوالية، يعني زي ما هو بيذكر الأحداث متوالية متتالية وراء بعضها، هو بيذكرها في نفس الوقت إنها متتالية، فعمل زي إنها تبدو بعض الصعوبة في فهم السفر. سفر الرؤية بيبتدي بالوصية، وصية الكتاب المقدس. في بدايته يقول كده في الإصحاح الأول عدد 3، يقول: طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. البداية دائما هي الوصية، وهذه التطويبة لقراءة الكتاب المقدس، وهذه التطويبة مبنية على 4 مراحل في علاقة الإنسان بالوصية: اقرأ، اسمع، احفظ، استعد. الأربع مراحل دول كده: اقرأ إنجيلك، اقرأ باستمرار حتى تنال هذه التطويبة. واسمع، اسمع هنا مش معناها اسمع السمع المادي، اسمع نطيع الوصية. ثم احفظ، مش معناها تحفظها غيبا، لكن احفظها في حياتك. واخيرا لان الوقت قريب، استعد. فكأن بداية سفر الرؤية ترسم لنا بداية الطريق الى السماء. بداية الطريق اللي هو طريق الوصية يبتدي بكده: اقرأ باستمرار، واقرأ بوعي، واقرأ بفهم، واوعى تهمل انجيلك، لان اهمال الانجيل هو خطية الخطايا. لما تهمل الانجيل ما هيش خطية واحدة، ده انت هتهمل مقابلها خطايا كثيرة جدا هتعيش فيها، هتهمل وصايا كثيرة فتعيش في خطايا كثيرة. اقرأ. نمرة 2، اسمع الوصية، افهمها وطعها. ايه فايدة انك تسمع من هنا وما تطبقش؟ ايه فايدة انك تسمع من هنا وتعرف وبس؟ والخطوة الثالثة، احفظ الوصية، زي ما بيقولنا في يشوع، سفر يشوع، اربطها على ايدك، حطها قدامك على جبهتك، خلي الوصية حاضرة قدامك، حاضرة كل يوم. عشان كده من الحاجات الجميلة ان احنا نعلق في البيت ايات من الكتاب المقدس في كراساتنا او كتبنا، او اكتب ايات، الاية اللي قريتها النهاردة، تحفظ باستمرار، تدريب كتيرة في هذا المجال. نمرة 4، استعد للأبدية. آخر آية في السفر بتقول كده: يقول الشاهد بهذا: نعم أنا أأتي سريعا، أمين، تعالى أيها الرب يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. اللي هو انتظار المجيء الثاني، اللي هو شهوة قلب كل إنسان. وعشان كده بنقعد في الكنيسة في اتجاه الشرق، كأن قعدتنا في الكنيسة، كأن قلبنا في نبضاته بيقول كده: أمين، تعالى أيها الرب يسوع، احنا في انتظارك، احنا منتظرين. عشان كده النهاردة حبيت أتأمل وياكم في أهم كلمة في سفر الأبدية، سفر الرؤية، وهي كلمة اسهر أو اسهروا. أحد الكلمات المهمة جدا اللي اهتم بيها القديس يوحنا وهو بيقدم لنا سفر الرؤية، اسهر. اسهر نقراها في صلاة الخدمة الأولى في نص الليل كل يوم في مثل العذارة الحكيمات، نقراها في آخر كلمة يقول اسهروا اسهروا. المفترض أن نصلي نص الليل بالليل، لكن ليس المقصود هو السهر المادي فقط. ربما السهر المادي مناسب ان الانسان يلتقي فيه مع الله، هدوء الكون، الكل مرتاح، الواحد لو كان في مكان خلوي او في مكان هادئ يبتدي يشعر بالحضور الالهي، يبتدي يحس كأن هذا الكون ليس فيه سوى الانسان وإلهه ويقدر يناجيه. لكن ليس المقصود هو السهر المادي فقط، ولكن المقصود السهر بمعناه الشامل. عشان كده انا حبيت اتأمل وياك في كلمة اسهر، الكلمة نفسها، وخدتها من حروف الكلمة بمعاني الايات اللي موجودة في هذا السفر. كده مش هنعرف نسهر يعني. اسهر، حرف الالف في اسهر معناه استعداد عقلي، عقلك ده منتبه متيقظ، مش عقلك متاخد. بيقولوا تعبير كده اهي السكينة، ما مش حاسس بحاجة. استعداد عقلي، يقول القديس يوحنا، يقول كن ساهرا وشدد ما بقي، كن ساهرا وشدد ما بقي. مين قال لك ان اللي باقي في عمرك اكتر من اللي فات من عمرك؟ مين قال لك كده؟ فيقول لنا في سفر الرؤيا في رؤيا 3:2 كن ساهرا وشدد. خد بالك، زود حساسيتك، زود استعدادك العقلي، الاستعداد اللي جواني. عارف احيانا الواحد لما يجي يذاكر، طالب، لازم يكون عنده استعداد داخلي، يقدر يقعد قدام كتابه، يقدر يذاكر، عقله مستعد. وفي واحد يبقى فاتح الكتاب قدامه لكن عقله في حته تانية، مشغول، مهموم، مشتت. احيانا يسموها في التعبير الرهباني في النسكيات الرهبانية طياشة الفكر، فكره مش هنا خالص، هو جسده موجود. وبعض الناس تيجي تشكي تقول وانا بصلي مثلا في مزامير او قطعة او حاجة، يقولك انسى ان انا صليت المزمور الفلاني. أول تعبير ومعنى في السهر الاستعداد العقلي، حصر الفكر، حصر العقل. عشان كده احنا أحيان كتيرة زي ما بنعمل في صلواتنا وتسبحنا قبل ما ندخل في القداس، نبتدي القداس ليسبقوا تسبيح كتيرة، عشان التسبيح تفصلنا عن مشغولية العالم ونعيش في جو القداس. زي بالظبط لما بنيجي نعمل اجتماع من اجتماعاتنا، قبل ما نعمل الاجتماع نقول ترنيمة او نقول لحن. فايدة الترنيمة او اللحن انها تحصر فكر الانسان، لان بيبقى فيها نغمة وفيها كلمة وفيها تعبير، يوم فكر الانسان ينحصر. اذا اول جانب من جوانب السهر هو الاستعداد العقلي، استعدادك، تهيئة عقلك. وحط قدامك الآية دهية، كن ساهرا، وخد بالك انها موجهة بصيغة الفرد، كن ساهرا وشدد ما بقي. يعني افرض اللي فات كان زمن تعبان او زمن بعيد او زمن الواحد تايه فيه، طب ايه رأيك ما تبتدي من النهاردة؟ شدد ما بقي، خلي الذي يبقى من عمرك، الله يعطيك العمر الطويل، خلي ما بقي يكون شيء حلو. يعني مثلا اديكم مثال عشان اقدر اقرب الصورة. القديس اغسطينوس ضاع منه سنين كتيرة في الخطية، تقريبا 20 سنة، لكن في وقت توبته حط قدامه الآية دي، شدد ما بقي، فعاش سنين التوبة لنهاية حياته في قمة الالتزام، حتى أنه أول شخص في تاريخ المسيحية يسجل اعترافاته كتابة، اعترافات أغسطينوس، ويسجلها ليس مجرد تذكار للخطية، ولكن يسجلها بمشاعره، بكيانه الداخلي. كن ساهرا وشدد ما بقي، استعدادك العقلي. الحرف الثاني في كلمة اسهره حرف السين، والسين يعني سلام القلب، استعداد العقل نمرة واحد، سلام القلب، قلب الإنسان. سلام القلب يعني هدوء القلب. أحيان قلب الإنسان ده يبقى عامل زي أمواج البحر، أمواج عمالة تخبط في بعضها، وتلاقي الأمواج ده هي مش مخلية الإنسان مرتاح. وربنا يحافظ عليكم، أحيان توصل هذه الأمواج إلى درجة القلق والهم والمرض النفسي، وتلاقي إنسان مضطرب، وتلاقي إنسان متوتر، وتلاقي إنسان مش عارف طريقه فين. يقول لنا كده سفر الرؤيا، رؤيا 16-15، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. طبعا ليس المقصود الثياب الخارجية اللي من قماش، لا طبعا، ثيابه يعني حياته كلها، إن كانت ثيابه الجسدية أو ثيابه النفسية أو ثيابه العقلية. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، واحد سهران، واحد واخد باله. وسلام القلب ده حتى لو تعرض لحرب من حروب عدو الخير، ليجتاز هذه الحروب وهو ثابت. تحكي بعض قصص القديسين عن إنسان كان ملتزما في حياته، واخد باله من نفسه كويس، حب عدو الخير يضربه ضربة، قال له مالك واخدها جد كده قوي، ده أنا النهاردة عرفت ان لسه قدامك 50 سنة عشان تعيش. اما هذا الانسان القديس الملتزم بكل ثبات بكل سلام القلب، رد عليه وقال له يا هما 50 سنة بس، ده انا كنت فاكرهم 100، ده بما انهم 50 ده يزيد التزامي ويزيد اجتهادي ويزيد أمانتي وحفظ ثيابي. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه، طوبى للإنسان اللي واخد باله كويس، طوبى للإنسان في بكر شبابه واخد باله كويس من كلامه، من ألفاظه، من خبراته، من نظراته، من سماعاته. طوبى، يا بخت، يا سعادة، يا بركة هذا الإنسان. اسمع داود النبي يقول مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قتلوني منذ شبابي وإنهم لم يقدروا علي. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. حتى داود النبي الذي نتمثل به في توبته عندما أخطأ قدم توبة بدموع، وناخد إصحاح التوبة أو مزمور التوبة ونصلي به باستمرار ونحطه قدامنا كنموذج رفيع للتوبة النقية. سلام القلب، قلبك ما القلب اللي مليان بوصية المسيح تلاقي قلب فيه سلام وقلب محروس بالملائكة وبالقديسين. ده الحرف الثاني. الحرف الثالث اله بنسميه همة الجسد. همة الجسد يعني الجسد النشيط، مش الجسد الكسلان او الغفلان او اللي نايم او يعني اللي ما بيبذلش مش بيبذل اي طاقة. همة الجسد، جسد اللي بيصحى في وقت مناسب، اللي بيمارس اعماله ومسؤولياته وخدمته، ما بيأثرش، ما بيكسلش، ما بيأجلش. همة الجسد بلا شك الجسد هو معين لنا في حياتنا الروحية، وحتى إن كان الجسد إلى تراب من تراب وإلى تراب يعود، ولكن في القيامة الجديدة تعود الأجساد إلى الأرواح. همة الجسد يقول عليها في رؤية 3:3 إن لم تسهر أقدم عليك كلص. إن لم تسهر، ما خدتش بالك، ما كنتش منتبه في يقظة روحية، إن لم تسهر أقدم عليك كلص. أحد مسببات الخطية إن الإنسان يقع في خطية الغفلة، والغفلة دي ما ياخدش باله، أو أحيانا خطية الاستهانة، يعني يقولوا كده ذمته واسعة شوية، عمال أي حاجة، أو يقول لك هي دي مرة، وتكون النتيجة إنه مرة في مرة تشده إلى وحل الخطية. يا بخت الإنسان الذي يحفظ عفافه ويحفظ طهارته ويحفظ نقاوته. إن لم تسهر أقدم عليك كلص. طبعا التمثيل هنا ان اللص ده ما بياخدش معاد عشان يجي، اللص بيجي من غير معاد، بل احيان يختار اكتر معاد تكون فيه انت غفلان اكتر وقت، ويا مرة يحاربك باليأس يقولك ما فيش فايدة من اللي بتعمله، يا يحاربك بالتشكيك او بالشك ويشككك في طريقك ويشككك في محبة ربنا. المهم يحاربك بأي صورة، وتكون النتيجة ان الانسان شوية بشوية يفقد قواه. لما الاباء الرهبان في الدير يضرب جرس التسبحة ويقوموا ويروحوا لغاية مكان التسبحة في الكنيسة من بدري، همة الجسد. ولما نقرأ أول كلمة في التسبحة ونقولها قوموا يا بني النور، قوم. والقيام هنا أو قوموا تعبير عن القيامة، قوة القيامة. أحيانا الإنسان من خطايا هذا الزمان انه يسهر قدام التلفزيون، قدام النت، قدام الشات، قدام يعني وسائل الاتصال مع الموبايل ولا غير الموبايل بالساعات الطويلة. ليس سهرا روحيا وليس امرا مفيدا حتى للجسد. احيان جسد الانسان يبقى مكسر وتعبان، سهر ملوش معنى. همة الجسد. أما الحرف الأخير وهو حرف الراء فهو رؤية الملكوت. واحد مشغول للملكوت، واحد مشغول زي بالضبط لما يبقى فيه انسان هيسافر مكان جديد اول مرة يروح وكان نفسه في المكان ده من زمان، عمال بقى يحلم وعمال يشتاق وعمال يفكر المكان الجميل ده هيبقى ايه، شكله ايه، تصوراته ايه. رؤية الملكوت، اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يجول كأسد زائر. دي في رسالة بطرس الاولى. اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يجول كأسد زائر. هنا رؤية الملكوت يعني رؤية الهدف. وفي النقطة دي احبائي بتبقى حاجة مهمة جدا ان الانسان يجد ان حياته لها طعم، مش ربنا خلق الانسان وسابه، او خلقه من غير معنى، او خلقه من غير قصد، او حطه كده في الدنيا بس يتعذب شوية وخلاص زي المفاهيم الخاطئة دي. لا، سفر الرؤية لما تقراه يعطيك رؤية الملكوت، ورؤية الملكوت تداعب مشاعرك. امتى يبقى لي نصيب مع القديسين؟ امتى اشوف المكان الذي اعده ربنا يسوع ليا؟ امتى اتواجد في معية الله وفي حضرة كل القديسين والقديسات اللي انا عشت على الارض اشتاق ليهم واتشفع بيهم واطلب صلواتهم من اجلي؟ اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يجول كاسد زائر. رؤية الملكوت دايما بتدي الانسان نوع من الحافز. ده زي كده لما الاب يشجع ابنه ويقول له لو نجحت او لو جبت تقدير كده او حاجة زي كده الهدية الفلانية هجيبها، حاجة بيحبها الانسان او الطالب او التلميذ، فيقدر يشوقه او هنروح الزيارة الفلانية او الرحلة في المكان الفلاني. رؤية الملكوت. ولذلك في حياتنا الارضية احيانا الانسان يبقى مشغول جدا لدرجة اليوم يعدي عليه من غير ما يجي خاطر الملكوت في ذهنه، ما يجيش خاطر الملكوت، هو مشغول بالأرض وباللي في الأرض وبكل حاجة في الأرض وانتهت القصة. أما الإنسان الذي يسهر ويسهر بالمفاهيم اللي ذكرتها بيحط قدامه رؤية الملكوت فيتكون عنده فضيلة الحنين للأبدية. يبقى إنسان كده حس إن كل يوم ربنا بيقربه لموضعه في السماء، وده بيشجعه في الطريق وبيخليه واخد باله من نفسه. اسهر او اسهره هو استعداد في العقل وسلام في القلب وهمة في الجسد ورؤية الملكوت، الرؤية القلبية الداخلية. وده كله يشجع الانسان في حياته اليومية. طبعا سفر الرؤية ما يكفيهوش محاضرة ولا عشرة، سفر الرؤية سفر عميق للغاية، لكن كده نكون خدنا بعض مشاهد مختارة من كتابات القديس يوحنا الحبيب في رحلتنا وياه في فترة الخمسين، من سفر من انجيل معلمنا يوحنا. اتكلمنا عن المعجزة الاخيرة اللي هي صيد 153 سمكة، وعلى المعجزة الأولى اللي هي معجزة عرس قانا الجليل. في الرسائل الثلاثة تتكلم عن المحبة والحياة والمحبة والحق والمحبة والطريق والنهاردة في سفر الرؤية بنتكلم عن السهر الروحي والاستعداد للأبدية. كتابات يوحنا الحبيب اللي هي الخمس أصفار وهي 50 إصحاح أيضا هي كلها تشكل منظومة روحية جميلة بينفع قرايتها في الخمسين المقدسة، وطبعا ممكن نقراها في أي وقت تاني. كل سنة.